بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب جديد قال فيه المصنف عليه رحمة الله: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. باب ذم الجدال والخصومات في الدين. ثم ساق بسنده عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وإسناده حسن. والجدال في الدين المذموم هو أن تقارع الكلام بالكلام على غرض المغالبة. الجدال المذموم والخصومة المذمومة والمراء المذموم هو أن يقصد بمقارعة الكلام بالكلام المغالبة. إذا لا يقصد إظهار الحق، وإنما يقصد إظهار النفس. لا يقصد إظهار الحق، وإنما يقصد إظهار النفس. تريد أن تكون ظاهرا على قرنك وأن تكون غالبا عليه حتى تشرئب إليك الأعناق ويشار إليك بالبنان، فيقال: غلب فلان فلانا، وظهر فلان على فلان. إذا ليس المقصود بالجدال إظهار الحق، وإنما المقصود بالجدال الغلبة وإظهار النفس وإيثارها وإظهار حظها. هذا كله مذموم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا يدل على أن الهدى يمنعك من الجدل، وأنك إذا انحرفت عن الهدى أخذت بالجدل. دي أول فائدة، أن الجدل انحراف عن منهج الهدى. الجدل انحراف عن منهج الهدى، هذا أول أمر. الأمر الثاني أن الجدل غالبا ما يكون بالعقل. غالبا ما يكون الجدل بالعقل. لماذا؟ لأن نور الوحي إذا ظهر خضعت له الأعناق. نور الوحي إذا ظهر خضعت له الأعناق، وما رده إلا مخاصم فاجر. أما حجج العقول فغالبا ما لا تكون دلالتها ظاهرة. حجج العقول دلالتها لا تكون ظاهرة، وبالتالي هذا يقارع هذا، وهذا يقارع هذا، وهذا يقارع هذا. هذا يقارعه بحجة عقلية، والآخر يقارعه بحجة عقلية، فيتقارعان بالحجج لعدم وجود الوحي. إذن الوحي قاطع للخصومة، الوحي قاطع للخصومة، وغير الوحي منشئ لها. الوحي قاطع للخصومة وغير الوحي منشئ للخصومة. فالذين يتركون الهدى ومنهج الوحي ويتبعون الرأي ومتشابه القول تصادم حججهم بعضا فيستمرون في هذا الأمر، فهذا كله مذموم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. من الكلمات العجيبة الطيبة التي قالها علماء الإسلام في مسألة المنطق، قالوا: المنطق دين من لا وحي عنده، المنطق دين من لا وحي عنده. والمنطق نوع من فنون الخطاب يقصد به تعلم الحجة وإلزام الخصم إياها. فالمنطق منهج ودين من لا وحي لديه، ولذلك أول من برز في المنطق اليونان والإغريق لأنهم لا وحي لديهم. وكلما انحرف الناس عن الوحي واتبعوا الرأي والمنطق كلما كان ذلك أشقى لهم وأضل، نسأل الله تعالى العافية. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، جدلا أي يجادل بعضهم بعضا، ولذلك قال: بل هم قوم خصمون، أي متخاصمون. الحديث كما قلت لكم حديث حسن. قال محمد ابن الحسين وهو الأجري عليه رحمة الله: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين، لم يماروا في الدين، المماراة كالجدال والمخاصمة، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى. إذن لابد أن نظهر السنن بين الناس وأن ندعو الناس إلى السنن، فإذا ما هجر الناس السنن لم يجدوا إلا المنطق والرأي. وهذه بعض الآثار عن الصحابة والتابعين في التحذير فيما يتعلق بمسألة الجدال والمراء والخصومة في الدين. من ذلك أن مسلم ابن يسار كان يقول: إياكم والمراء، إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته، وبها يبتغي الشيطان زلته. فنحن نريد أن نأخذ من العلماء ما عندهم صفوا، وما كان عندهم كدرا لا ينبغي أن نلتفت إليه. ما عند العالم صفوا ينبغي أن نأخذه، فما طاعتنا لأهل العلم إلا لأنهم مبلغون عن رب العالمين. الأثر الذي بعد ذلك وهو أثر أبي قلابة، حيث كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء. والمقصود بأهل الأهواء أهل البدع، المقصود بأهل الأهواء أهل البدع. وسمي أهل البدع بأهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم، يتبعون أهواءهم، يتبعون ما يستحسنون، يتبعون ما يظنون، ليس عندهم من وحي محكم في هذه المسألة، وإنما يتبعون ما يظنونه أمرا حسنا، يتبعون ما يظنونه أمرا حسنا. لا تجالسوا أهل الأهواء. وفي القرآن ذم الله تبارك وتعالى الهوى وما ذكره في موضع إلا وهو مذموم، ما ذكره في موضع إلا وهو مذموم. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى، الهوى ما ذكره الله تعالى إلا في معرض الذم، إلا في معرض الذم. وبالهوى يهلك الإنسان، وبالهوى يهوي الإنسان إلى الهاوية، إلى الهلكة، إلى النار والعياذ بالله. والفارق بين الهوى والهوان حرف النون، الفارق بين الهوى والهوان حرف النون. يعني لو أنك أتيت بكلمة هوان وحذفت منها كلمة النون أو حرف النون يديك إيه؟ هوى. وهذا المعنى لطيف، العلاقة بين الهوى والهوان. لاحظه أحد الأدباء فقال: نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. نون الهوان من الهوى منزوعة، الهوان اشتل النون يديك إيه؟ هوى. إذن هناك علاقة بين الهوان وبين الهوى. نون الهوى، نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. فكل من خالف الوحي واتبع ما استحسنه وظنه حسنا فهو بالحقيقة متبع لهوى. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. ودي مسألة مهمة جدا، لأن هذه الأيام انتشرت في الفضائيات ما يسمى بالمناظرات، المناظرات بين متسنن ورافضي، مناظرات بين متسنن ومرتد يدعي البهائية أو البائية، مناظرة بين مسلم وبين نصراني، مناظرة بين متسنن وعلماني. كل هذه المناظرات مما لا ينبغي أن تجوز، مما لا ينبغي أن يخوض فيها المسلمون ولا أن يفسحوا لها مجالا، لأن الخوض جدالا أو مناظرة مع أهل الأهواء هذا لا يجوز إلا في حالات وضوابط. لعل من هذه الحالات والضوابط أن يكون المناظر قويا جلدا، إن يكون اللي هينظرهم يكون إيه؟ قوي جلد. اثنين، أن يغلب على الظن وجود مصلحة راجحة، يغلب على الظن وجود مصلحة راجحة من هذه المناظرة. لكن ما يحدث في هذه الأيام محاولات إعلامية لإظهار القنوات ومحاولات لإظهار بعض الناس في هذه القنوات، ولكن ينبغي أن نحرز منهجنا أن يكون غرضا لهؤلاء المبتدع. فلله ضره هذا التابعي الجليل أبو قلابة عندما يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة. تجد المبتدع سبحان الله بيسرب بدعته للإنسان كما يتسرب الغاز، حتة بحتة كده، حتة صغيرة يرمي لك رمية صغيرة، رمية صغيرة ويتركك، ثم بعد شهرين ثلاثة حتة صغيرة، وهكذا دولي خلال سنة يكون رملك حوالي 6-7 شبهات لا تستطيع أن يعني تجيب عن هذه الشبهات، تتأثر بهذه الشبهات، فيزيدك شبهات وشبهات وشبهات إلى أن تكون تابعا له في ضلاله وغوايته. لا، ينبغي أن نحذرهم وأن نتجنبهم، وأن نتجنبهم. فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، بعض ما لبس عليهم. هناك مسائل متعلقة بالقدر، مسائل متعلقة بالأسماء والصفات، مسائل متعلقة بالأسماء والأحكام، مسائل متعلقة بالوعد والوعيد، مسائل متعلقة بالغيب، مسائل متعلقة بالإيمان. ها، كل هذه القضايا ربما تثار فيها بعض الشبهات، والشبهات نتيجة الجهل، نتيجة الجهل. مثل ذلك الرجل الذي يقول بأن القرآن فيه أخطاء، فيه أخطاء، وينزل أخطاء القرآن. سبب هذه الأخطاء أنه جاهل باللغة، لا يميز بين واو العطف وواو الاستئناف، مش عارف حاجة في اللغة. لا يميز بينه العطف وهو الاستئناف، لا يميز بين همزة الوصل وهمزة القطع، لا يميز بين ما الحجازية وما التيمية، لا يميز بين إعمال كان وإهمال كان، لا يميز بين إعمال لكن ومتى تهمل عند تخفيفها، فلأنه جاهل باللغة ظن أن كل شيء لا يسير على القاعدة التي يعلمها في القرآن يعد خطأ لغوي. يعني هو عارف مثلا أن لكن الاسم بعد يكون منصوب والاسم الثاني بيكون مرفوع، لكن لو تلقى لكن الله مثلا يقولك أدي خطأ في القرآن، للمفترض لكن إيه تنصب ما بعده، وهو جاهل له، لأن القاعدة أن نون أو النون المشددة إذا خففت فإنها يلغى عملها، يلغى عمله، هو لا يعرف ذلك. فأولئك الجهل ربما يجدون ناسا يلقون إليهم بعض هذه الشبهات فيتأثرون بهذه الشبهات ويحتفون بهذه الشبهات وتكون سببا في رداهم وهلاكهم. الأثر الذي بعد ذلك وهو أثر يحيى ابن سعيد، قال أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يعني إيه هذا الكلام؟ الذي يجعل دينه ليس محكما ولكن يقبل أن يتراجع عن أي مسألة، يعني ممكن يتراجع عن أي مسألة، لو أقنعتني مثلا بأن في هناك إله مع الله خلاص أقول أن في هناك إله مع الله، لو أقنعتني أن هناك رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول أن في هناك رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو أقنعتني أن هناك خلقا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصير إلى قولك، لو أقنعتني أن الجنة والنار ليست بمخلوقتين وهما تفنيان وتبيدان، لو أقنعتني بذلك صرت إلى قولك. إذن في الحقيقة أنت لست بصاحب منهج اعتقادي، تنتريش في الهوى، أنتريش في الهوى، وهذا حال كثير من المسلمين في هذه الأيام، كثير من المسلمين في هذه الأيام كالريشة في الفلاه، يا ليتها ريشة في هواء، ريشة في فلاه، صحراء، صحراء، ريشة في صحراء، فكلمة واحدة تأتي به ذات اليمين وأخرى تجذبه ذات الشمال، وثالثة تقيمه وأخرى تقعده، لأنه ليس عنده منهج ولا تصور ولا فكر عقائدي ثابت يستطيع أن يعتقده وأن يدافع عنه. أي واحد يجي له يزحزح، يعني لو واحد قال وقال له أن الزاني يبقى مرتد عن الإسلام، وكذلك القاتل، وكذلك يشرب الخمر، يقول له والدليل على ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والناس إما مؤمن أو كافر، لقول الله تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. يبقى الواحد إما شاكر أو كفور، يبقى مؤمن أو إيه أو كافر، فإذا لم يكن مؤمنا كان إيه كان كافر، يبقى الزاني كافر بنص الحديث. الله، ماذا تصنع؟ تجيب عليه بماذا؟ ما هو أقنعك وجاب لك الحديث، هو جاب لك القرآن وجاب لك الحديث، ماذا تصنع بعد ذلك؟ يقول لك احنا لابد الكتاب والسنة، ادي القرآن إن هديناه السبيل، وادي السنة لا يزني الزاني حين يزني مؤمن إلى غير ذلك، ماذا تصنع؟ ادي أدلة وادي الظاهر بتاعه، ماذا تصنع؟ اللي يحصل هتقوم سايب عقيدتك لما قاله ذلك الرجل، لما قاله ذلك الرجل، وتقول بأنه كافر. طب لو قبلت إنسان معتزلي يقولك لا تسميه كافرا، لأنه بيقول لا إله إلا الله، بيقول لا إله إلا الله يبقى مش كافر، ولكن في الوقت نفسه هو من أهل النار، يبقى له كافر وله مؤمن. أمال يبقى إيه؟ يبقى نخليه يعني منزلة بين الاثنين. يمكن بالفعل أن تترك رأيك الأول لتصير إلى هذا الرأي ليه؟ الثاني. طب لو واحد ثالث إجالك وأقنعك بأن هذا كله فاسد، وإن طالما إن أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت ناجٍ، حتى لو زنيت وفجرت وقتلت وشربت الخمر، حتى إذا صنعت أي ذنب أو أي معصية، فإن الإيمان لا يضره ذنب، الإيمان لا يضر معه ذنب مهما أتيت من ذنوب المعصية. ويأتي لك بدليل بأن هناك قوما من أهل النبي من أمة محمد يوم يأتون في آخر زمان لا يدرون إلا أن آباءهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يفعلوا حسنة قط. وكذلك الرجل الذي مدت له صحائف 99 صحيفة، كل صحيفة مد البصر كلها سيئات، فرجحت بهن كفة إيه لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن من آتى بلا إله إلا الله حتى ولو لم يعمل حسنة قط كان من أهل الجنة. أدي أدي الله حديث هيقوم سايب رأيه الأول والثاني والثالث ومدخل فين في هذا الرأي الله. إذن كلما أتى إليك إنسان بلسان وأتى لك ببعض النصوص إن سقت إليه هكذا، أين عقيدتك؟ لابد المسلم أن يكون ثابتا وأن يكون صلبا، ودي معنى العقيدة. أول درس تكلمت في هذا المسجد تكلمت عن معنى العقيدة، وقلت لكم بأن العقيدة فيها معنى الصلابة والقوة والثبات، الصلابة والقوة والثبات ده معنى العقيدة والاعتقاد. يقال اعتقد النوى إذا صلب واشتد. البلحة أول ما بتطلع بيبقى النوى بتاعتها إيه؟ ضعيفة جدا، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك تقوى هذه النواة، فعندما تقوى النواة بتاعت البلحة وتشتد وتصلب نسمي ذلك إيه؟ اعتقد النوى. اعتقد النوى إذا صلب واشتد وغلظ. ومنه اعتقد العسل، اعتقد العسل إذ إيه؟ إذا غلظ واشتد. فكذلك العقيدة فيها معنى القوة، فيها معنى الصلابة، فيها معنى الشدة في الحق. فلما يكون المسلم هكذا كالريشة كل واحد يقول له كلمتين يحرفوه لا يصح. إن من أعظم ما يتصف به المسلم أنه إيه؟ أنه عقائدي. عقائدي يعني إيه؟ أي لا ينحرف لمقولة مهما كانت هذه المقولة. مرة يمشي مع الخوارج، ومرة يمشي مع المعتزلة، ومرة يمشي مع مين؟ مع المرجئة، ويترك منهجه ويترك عقيدته، ما ينفعش. فلابد أن نتعلم العقيدة، والعقيدة سهلة ميسورة بسيطة، سهلة ميسورة بسيطة. فإذا تعلمت العقيدة فلابد أن تثبت عليها حتى تشتد معانيها في قلبك، ولا تسمح مطلقا لنفسك أن تساوم فيها أو أن تفكر أن فيها خطأ أو عيبا أو زيغا أو انحرافا، اللهم إلا إذا بدا لك أمر على لسان الثقات. افترضنا أنا كنت بقول مثلا في البداية، لست أنا ولكن أي مسلم في البداية يقول بأن الاستواء معناه القوة والقهر، لأن الاستواء لو قلنا بمعناه العلو لأثبتنا بذلك حيزا لله عز وجل، وهذا لا يجوز. كنت أقول ذلك، فلما قرأت كتب أهل العلم وقرأت النقول الثابتة الصحيحة عن التابعين وتابعيهم، وقرأت اللسان العربي اللغوي في هذه المسألة والأدلة عليه، عندما قرأت ذلك وسمعت إلى العلماء الجهابذة المتقدمين منهم واللاحقين، لا يسعني إلا أن أقول سمعت وأطعت، وانتهيت إلى الحق الذي سمعت. إذا الإنسان إذا أراد أن يغير شيئا فلابد أن يتغير لما هو إيه؟ أفضل. طيب كيف يعرف أنه أفضل؟ إذا أتى على لسان أهل الثقة والخير. إذا أتى على لسان أهل الثقة والخير من المشهود لهم بالعلم والخيرية والربانية. فمن جعل دينه غرضا للخصومات، الغرض معنى الهدف، الغرض بمعنى الهدف. الناس بتيجي تتعلم النشان بتحط كده زي الايه، زي الساري او العمود وتصوب ناحيته حتى يتعلمون الرمي، حتى يتعلمون الرمي. فلا ينبغي الانسان ان يجعل دينه غرضا اي هدفا يقبل المساومه، فكل يوم هو في عقيده جديده، فهو يتقلب كل يوم بين عقيده وكل يوم بين فكر، النهارده فكره كذا، بكره فكره كذا، وبعد فكره كذا. لا، ما ينفعش، لابد ان يكون ثابتا متزنا. يوضح ذلك الاثر التالي، ان مالك بن انس الامام الجليل انصرف يوما من المسجد وهو متكئ على يد معن ابن عيسى، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء. أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، يعني معنى الإرجاء أي إخراج العمل عن مسمى الإيمان، ده معنى الإرجاء. يبقى الإيمان قول، الإيمان تصديق، الإيمان قول، الإيمان تصديق، الإيمان إقرار. فالذي يقول بأن الإيمان قول أو تصديق أو إقرار فقط دون أن يدخل العمل في مسمى الإيمان فهذا مرجع، ده معنى الإرجاء. فقال، أي قال أبو الجويرية هذا المتهم بالإرجاء، يا أبا عبد الله، ودي كنيت مين؟ الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله، اسمع مني شيئا أكلمك به. شوف يا أخوانا الكلام ده، اسمع مني شيئا أكلمك به، وأحاجك وأخبرك برأيي. اسمع كلام، أنتوا بتهمون بالإرجاء، شوف رأيي إيه في الإرجاء، واسمع أدلتي، واسمع الحجج الموجودة عندي. فإن غلبتني، قال، يعني قال الإمام مالك، فإن غلبتني، قال إن غلبتك اتبعتني، إن غلبتك اتبعتني. يعني أبو الجويرية بيقول للإمام مالك لو غلبتك أنت تتبعني. فقال الإمام مالك فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا. طب أنت غلبتني، طب جاء واحد بقى تاني كلمنا احنا الاثنين وغلبنا احنا الاثنين، نعمل ايه؟ قال نتبعه. قال مالك رحمه الله يا عبد الله، بيكلمه بيقول له يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا بدين واحد، واراك تتنقل من دين الى دين. النص ده مهم جدا، النص ده مهم جدا ومفيد جدا، لان اصحاب الاهواء ما يتلبسون به من هوى يعد دينا بالنسبة لهم. يعني الخوارج يعد دين، دين الخوارج، الرافضة دين الرافضة، دين الرافضة، لأنه ليس هو الدين الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال مالك عليه رحمة الله يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا بدين واحد وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز، يعني أبو مالك يستند بكلام عمر رضي الله تعالى عنه، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. إذن ذا سياق جيد، وهذا أثر إسناده صحيح وفيه فائدة عظيمة، أن الإنسان لابد أن يكون ثابتا على معتقده، لا يقبل مساومة فيه ولا التنقل عنه إلا بدليل واضح صرح. الأثر الذي بعد ذلك، هو أثر عمران القصير يقول فيه: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت 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 أرأيت. معنى قوله أرأيت أرأيت هم الذين يتصورون المسائل ويصادرون الحجج بدلالة العقل، يصادرون الحجج بدلالة العقل، تقول له قال الله قال رسول الله ولكنه سمع حاجة، يقول لك إيه أرأيت أرأيت، تخيل لو إني كذا، وتصور لو إني كذا. فالذين يصادمون منهج الوحي بمنهج الرأي هؤلاء لابد أن نحذرهم. الأثر الذي بعد ذلك أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، وكان أيوب عليه رحمة الله من أشد الناس على أهل الأهواء، من أشد الناس على أهل الأهواء الإمام أيوب السختياني، فقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، ممكن أسألك عن كلمة؟ فولى أيوب لم يجبه، ولا ولم يجبه، وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة ولا نص كلمة ولا نص كلمة، أقف كلامك كلمة ولا نص كلمة. يبقى أهل الأهواء ما تلاقيش بقى إخوان بقى إيه يقعدوا معاهم ويقصصوا معاهم ويسهرهم، ويقول لنا تاني يوم الصبح: يا شيخ والله في أخ فلان بيقول كيد وجيد وجيد وجيد. إيه اللي قعدك معاه؟ إيه اللي خلاك تسمع منه؟ الله، دي مسألة خطرة جدا، لا تسمع منه شيئا ولا نصف كلمة إلا إذا كانت هناك مصلحة ضرورية تقتضي ذلك الأمر. الأثر الذي بعد ذلك، طبعا كل أثار التي أذكرها هي أثار حسان أو صحيحة. دخل رجلان على محمد ابن سيرين وهما من أهل الأهواء، يعني دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد ابن سيرين، فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث، نحدثك بحديث. فقال: لا. شوف، حتى الحديث عن صلى الله عليه وسلم مش عايز يسمعوا منه. نحدثك بحديث، قال لهم: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال: لا. حتى وردك لا، لأنه عندما يقرأ الحديث أو يقرأ الآية، لا يقرأ الحديث أو يقرأ الآية بما ينبغي أن يكون، بل يقرأ الحديث ليجعل فيه شبهة، ويقرأ الآية ليجعل فيها شبهة، فدينه مجموعة شبهات، دينه مجموعة شبهات، لا يقرأ حديثا إلا ازداد شبهة، ولا يقرأ آية إلا ويزداد شبهة، والعياذ بالله. طب نقول لك حديث، قال لهم لا. طب أم القرآن، قال لهم لا. ثم قال لهم: لتقومن عني أو لأقومن، إما تقوم عني أو أقوم أنا، هذه ما ينبغي أن يكون. الحديث أو الأثر الذي بعد ذلك أثر مروان ابن شجاع قال: سمعت عبد الكريم الجزري يقول: ما خاصم ورع قط في الدين، ما خاصم ورع قط في الدين. ورع صفة للفاعل، أي ما خاصم رجل ورع قط في الدين، يعني الرجل الورع لا يخاصم في الدين أبدا. الأثر الذي بعد ذلك، قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف. دي مسألة أو أثر مهم جدا، يعني يا حبذا لو حفظنا هذا الأثر. أثر رقم 50. قال الأوزاعي، هو أثر صحيح: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. طبعا عليك اسم فعل أمر، وإياك أيضا اسم فعل نهي. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. الأثر 54 وهو أثر وهب ابن منبه قال: دع المراء والجدال عن أمرك. دع المراء، العين تحتها كسرة، دع فعل أمر مجزوم فيكون آخره ساكن، والمراء أوله ساكن، سيلتقي ساكنان، إيه اللي بيحصل؟ نحرك أحدهما نحو الكسرة طالبا للخفة، فنقول داعي المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين. يعني إما أنت حاجة من اثنين، رجل هو أعلم منك ويمكن تكون برك، فإنك لا تعجز أحد رجلين. رجل هو أعلم منك، فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك؟ المماراة والجدال مغالبة الكلام بالكلام، مغالبة الكلام بالكلام. رجل هو أعلم منك، فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك؟ طيب دي أول رجل من الاثنين. الرجل الثاني: ورجل أنت أعلم منه، فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه؟ وعندما تماري وأنت أعلم منه فلا يطيعك. ورجل أنت أعلم منه، فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك؟ تماري ليه وتغالبه في الكلام ليه؟ هذا لا يصح. فاقطع ذلك عليك. إذن الممارات كلها مذمومة، إما أن تماري من هو أعلم منك أو تماري من هو إيه؟ أدنى منك. من هو أعلى منك لا يجوز أدبا، من هو أدنى منك لا يجوز أنه لا يطيعك. إذن اقطع المراء عنك. قال محمد بن حسين الأجري عليه رحمة الله: من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكر له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل به. دي جملة مهمة جدا. اللي يعلم يجب عليه أن يعمل. من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكر له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. ومن كان هذا مراده، أي من كان مراده أن يتعلم العلم لله، من كان مراده أن يتعلم العلم لله لا للمراء ولا للخصام ولا للمغالبة، من كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ فهم يخلنا السؤال؟ ماشي؟ طيب، قيل له هذا الذي نهينا عنه، لا لا يجادله ولا يناظره، وهذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، طالما إنه جاي من أجل المراء والجدال، لا لا نجادله ولا نماريه ولا نقيم على الحجة والأخلاف، لأنه لن يقبل منا حجة ولن يطيعنا بأي حال من الأحوال، إذا نمسك. فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل لهم إن كان الذي يسألك، ده كلام دقيق ومهم جدا يا أخوانا، الكلام هذا كلام مهم جدا ودقيق وطيب جدا في مسائل أدب العلم والتلقي. إن كان الذي يسألك مسألته، إن كان الذي يسألك مسألته، وينفع برضك نقولها بطريقة أخرى، إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، اللي جاي يسألك عاوز يسأل عشان يعرف الحق لا أن يناظر، فأرشده بلطف أو فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة، أيوة ارشده وعلمه بألطف ما يكون العلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله تعالى عنهم. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، يعودوا يتكلموا بالباطل ويضللوا على الناس ونسيبهم، قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. ثم ساق بسنده عن ابن عباس قال لا تجالس أهل الأهواء، لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. برضك الأثر ده مهم جدا نحفظه، لا تجالس أهل الأهواء، لا رافضة ولا خوارج ولا مرجئة، لا تجالس أهل الأهواء ولا علمانيين ولا أي شيء ولا ملاحدة، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال مهدي ابن ميمون سمعت محمدا وهو ابن سيرين حيث ما راه رجل في شيء فقال محمد إني أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك، أستطيع أن أناظرك؟ قال محمد ابن الحسين الأجوري بعد أن ساق هذا الأثر لا تجالس أهل الأهواء، أثر ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، وأثر محمد إني أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أمريك، قال محمد ابن حسين ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، أو لم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله عن مسألة فقال ألا تناظرني في الدين، فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. ألم تسمع إلى قول عمر ابن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تنقل قال الأجري: فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. هنكتفي عند هذا القدر إن شاء الله، لأني أعلم أن هذه الأيام أيام تأفيل بقى المذاكرة والإقبال على الامتحانات، ونكمل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم إن قيض الله تعالى لنا أجلا وعمرا.